إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
هذه السورة المكية العظيمة سورة لقمان فيها نزل قول الله تعالى تثبيتا للمؤمن في دينه وترسيخا له في عقيدته وآمرة له بأنه إذا تعارض أي أمر مع أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول من أمر الله فينبغي أن يقدم المرء أمر الله سبحانه وتعالى وإن كان المخالف لذلك الأب والأم أو أي مخلوق على وجه الأرض هذه السورة العظيمة أيها الإخوة المؤمنون فيها قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن مع ذلك قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أيها الإخوة المؤمنون لهذه الآيات الكريمات قصة فذة رائعة أي قصة فريدة نادرة رائعة اصطلعت فيها طائفة من العواطف المتناقضة في نفس فتى طري العود فكان النصر للخير على الشر وللإيمان على الكفر أما بطل القصة ففتى من أكرم فتيان مكة نسبا وأعزهم أما وأبا ذلك الفتى هو سعد وأبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء الصحابة أيها الإخوة المؤمنون يقول فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أو أتاهم ما يوعدون. أي أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمن، كانوا أمنة لهذه الأمة. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش اليوم مع هذا الصحابي الجليل، مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كان سعد حين أشرق نور النبوة في مكة شابا ريان الشباب، أي طري الشباب، شابا ريان الشباب غض الإهاب، أي هذا الشاب كان غض الإهاب، أي كناية عن أنه في مقتبل العمر، رقيق العاطفة، كثير البر بوالديه، شديد الحب لأمه خاصة. وعلى الرغم من أن سعدا كان يومئذ يستقبل ربيعه السابع عشر، أي في سن السابع عشر، فقد كان يضم بين برديه، أي بين ثوبيه، كثيرا من رجاحة الكهول وحكمة الشيوخ، فلم يكن مثلا يرتاح إلى ما يتعلق به لداته. ومعنى لداته يعني أقرانه وأمثاله في سن الشباب، فلم يكن مثلا يرتاح إلى ما يتعلق به لداته من ألوان اللهو كما يفعل كثير من شبابنا اليوم، وإنما كان يصرف همه إلى بري السهام، كان يصرف همه إلى بري السهام، أي إعدادها وإصلاحها، لا إلى الكرة وإلى التلفزيون. كان يصرف همه إلى بري السهام وإصلاح القسي، ومعنى القسي أي الأقواس التي يرمى بها، والتمرس بالرماية، حتى لك أنه كان يعد نفسه لأمر كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي رواية: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى. صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فكان سعد بن أبي وقاص يعد نفسه لأمر كبير، ولم يكن أيضا يطمئن إلى ما وجد عليه قومه من فساد العقيدة وسوء الحال، حتى لكأنه كان ينتظر أن تمتد إليهم يد قوية حازمة حانية لتنتشي لهم مما يتخبطون فيه من ظلمات. وفيما هو كذلك، شاء الله عز وجل أن يكرم الإنسانية كلها بهذه اليد الحانية البانية، فإذا هي يد سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وفي قبضتها الكوكب الإلهي الذي لا ينتهي ولا يزول، بل باق إلى أن ينزع الله تعالى هذا القرآن من الصدور والسطور، وفي قبضتها الكوكب الإلهي الذي لا يخبو كتاب الله الكريم. فما أسرع أن استجاب سعد بن أبي وقاص لدعوة الهدى والحق، حتى كان ثالث ثلاثة أسلموا من الرجال، أو رابع أربعة، أي كان هو الثالث أو الرابع في الإسلام. ولذا كثيرا ما كان يقول مفتخرا رضي الله عنه: لقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام، لقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام، أي لم يكن هناك خامس أو رابع، إذ كان هو الثالث. كانت فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام سعد كبيرة، ففي سعد من مخائن النجابة، أي من علامات النجابة وبواكير الرجولة، ما يبشر بأن هذا الهلال سيكون بدرا كاملا في يوم قريب. ولسعد من كرم النسب وعزة الحسب ما قد يغري فتيان مكة بأن يسلكوا سبيله، سواء في الخير أو في الشر، وينسجوا على منواله، أي أنهم يسلكون طريقته فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه. من أجل هذا، ثم إن سعدا فوق ذلك كله من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من بني زهرة، وبنو زهرة أهل آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن أبا النبي في النار وأن أمه في النار، كما في الصحيح، ولكنهم لم يكونوا من أهل الفترة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما أهل الحجاز فقد وصلتهم دعوة إبراهيم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يوما أتاه رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الرجل ذلك الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك في النار. فلما ولى الرجل أي أعطى ظهره ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي وأباك في النار. والحديث في صحيح مسلم أبو النبي في النار وأمه في النار لا كما يزعم المضلون. فسعد رضي الله عنه كان خالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتز بهذه الخفولة، فقد روي عنه بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع نفر من أصحابه فرأى سعد بن أبي وقاص مقبلا فقال لمن معه هذا خالي فليرني امرؤ خاله. لكن إسلام سعد بن أبي وقاص لم يمر سهلا هينا، وإنما تعرض الفتى المؤمن لتجربة من أقصى التجارب قسوة وأعنفها عنفا، حتى إنه بلغ من قسوتها وعنفها أن أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنها قرآنا. فلنترك لسعد الكلام ليقص علينا خبر هذه التجربة الفذة. قال سعد رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليال كأني غارق في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا عرضناها بعضها فوق بعض، لكن الآية بعضها فوق بعض. وبينما كنت أتخبط في لججها، أي واللج اللجج جمع لجة يعني في معظم الماء وأعمقه، يقول وبينما كنت أتخبط في لججها إذ أضاء لي قمر فاتبعته فرأيت نفرا أماني قد سبقوني إلى ذلك القمر. رأيت زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبا بكر الصديق، كل هذا في الرؤيا. فقلت لهم منذ متى أنتم هاهنا؟ فقالوا الساعة. ثم إني لما طلع علي النهار بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الإسلام مستخفيا، فعلمت أن الله أراد بي خيرا وشاء أن يخرجني بسببه من الظلمات إلى النور. فمضيت إليه مسرعا حتى لقيته في شعب جياد، حتى لقيته في شعب جياد، وهذا أحد شعار مكة المكرمة زادها الله تشريفا. وقد صلى العصر فأسلمت، فما تقدمني أحد سوى هؤلاء النفر الذين رأيتهم في الحلم أي في الرؤيا. ثم تابع سعد رواية قصة إسلامه فقال وما أن سمعت أمي بخبر إسلامي حتى ثارت ثائرتها، أي حتى اشتعلت نار غضبها، وكنت فتى برا بها محبا لها، فأقبلت علي تقول يا سعد ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك وأبيك؟ والله لتدعن دينك الجديد أو لا آكل ولا أشرب فيتفطر فؤادك، أي يتقطع فؤادك، فيتفطر فؤادك حزنا علي، ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت، وتعيرك الناس بها أبد الدهر. فقلت لا تفعلي يا أماه، فأنا لا أدع ديني لأي شيء. لكنها مضت في وعيدها فاجتنبت الطعام والشراب ومكثت أياما على ذلك لا تأكل ولا تشرب، فهدل جسمها ووهن عظمها وخارت قواها. فجعلت آتيها ساعة بعد ساعة أسألها أن تبتلع بشيء من طعام، أو أن تتبلغ بشيء من طعام أو قليل من شراب، فتأبى ذلك أشد الإباء وتقسم ألا تأكل أو تشرب حتى تموت أو أدعى ديني. عند ذلك قلت لها يا أماه إني على شديد حبي لك لأشد حبا لله ورسوله، والله لو كان لك ألف نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني هذا لشيء. فلما رأت الجد مني أذعنت للأمر وأكلت وشربت على كره منها، فأنزل الله فينا قوله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لقد كان يوم إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أكثر الأيام برا بالمسلمين وأجزلها خيرا على الإسلام، لكنه ما أطاع أمه أو أباه، لكنه ما أطاع أمه في معصية الله، خاصة إذا أمرك الأب بحرق اللحية أو بعدم لبس القميص أي الثوب أو بكذا أو كذا، حتى ولو أقسم أن يطلق أمك، هذا القسم غالبا يكون تهديدا، والقسم الذي في التهديد إن فعلتك لو لم تفعل كذا لا أفعلن كذا، يعني لو لم تفعل كذا يقول لا أطلقن أمك أو لا أفعل كذا. اليمين الذي فيه تهديد يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن كان للتهديد فإنه لا يكون طلاقا وإنما يكون يمينا، كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ولا يكون طلاقا. وحتى إن وصل الأمر إلى الطلاق الله أكبر، كما فعل سعد بن أبي وقاص، إن الإيمان إذا دخل القلب انفتح له القلب وانشرح، هكذا يفعل الإيمان بالقلوب. ماذا فعل سعد رضي الله عنه؟ أيها الإخوة المؤمنون، هذا كان أمره في بداية الإسلام، وننتظر أمره رضي الله عنه بعد أن مشي قليلا في الإسلام ثم مشي كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، كما قال سبحانه وتعالى: فتية كانوا في سن الشباب ما كانوا يلهون اللهو الذي نراه، فتية كانوا يرهبون الدنيا بأسرها، حتى إنهم كانوا إذا رأوا أن يذهبوا إلى طريق كانوا ومعهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ينتصرون بالرعب من مسيرة شهر. لا شباب الكرة ولا شباب الفيديو ولا شباب التمثيليات ولا شباب اللهو. من أجل هذا إذا استهزأ أحد بالإسلام أو بنبيه لا يرى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إنما يرى رجالا سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لقد كان يوم إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أكثر الأيام برا بالمسلمين وأجزلها خيرا على الإسلام. ففي يوم بدر كان لسعد وأخيه عمير موقف مشهود، فقد كان عمير يومئذ فتى حدثا لم يجاوز الحلم إلا قليلا، يعني أقل من 13 سنة أو أقل من 15 سنة. فلما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض جند المسلمين قبل المعركة أن يتفقدهم، توارى عمير أخو سعد، أي اختفى خوفا من أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم فيرده لصغر سنه، خوفا من أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم فيرده لصغر سنه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبصره ورده، فجعل عمير يبكي حتى رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه. وهذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بكى الغلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده ولا يأخذ معه في جيشه صلى الله عليه وسلم. عند ذلك أقبل عليه سعد فرحا بعد أن قبله النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليه حمالة سيفه، يعني ما يعلق به على عاتق صاحبه، يعني كالحبل أو كذا، وعقد عليه حمالة سيفه عقدا لصغره، وانطلق الأخوان يجاهدان في سبيل الله حق الجهاد. فلما انتهت المعركة عاد سعد إلى المدينة وحده، أي عاد وترا. لماذا؟ أما عمير فقد خلفه شهيدا على أرض بدر واحتسبه عند الله عز وجل، أي عاد الأخ دون أخيه واحتسبه عند الله عز وجل، يعني طلب من الله تعالى أجره على فقده. وفي أحد حين زلزلت الأقدام، حين زلزلت الأقدام أي عندما دب الضعف والخوف في النفوس، حين زلزلت الأقدام وتفرق المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمرهم ألا يتركوا جبل الرماة، لكنهم عندما رأوا النصر الأول للمسلمين عندئذ نزلوا ولم يعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبق صلى الله عليه وسلم إلا في نفر قليل، أي لم يكن معه إلا نفر قليل لا يتمون العشرة، لا يتمون العشرة. فكان لا يرمي سعد رضي الله عنه، فكان لا يرمي رمية إلا أصابت من مشرك مقتلا. ولما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي هذا الرمي جعل يحضه أي ويحثه ويقول له ارمي سعد ارمي فداك أبي وأمي، ارمي سعد ارمي فداك أبي وأمي. فظل سعد يفتخر بها طوال حياته ويقول ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لي، وذلك حين فداه بأبيه وأمه معا. ولكن سعدا بلغ ذروة مجده، ممكن أن تقول ذروة أو ذروة، بلغ ذروة مجده حين عزم الفاروق عمر رضي الله عنه على أن يخوض مع الفرس حربا تدير دولتهم، يعني تطيح بدولتهم وتذهب بها وتثل عرشهم، أي هذه الحرب تهدم ملكهم وتجتث جذور الوثنية، أي تقتلعها من على ظهر الأرض. فأرسل كتبه أي عمر رضي الله عنه إلى عماله في الآفاق أن أرسلوا إلي كل من له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي أو مزية من شعر أو خطابة أو غيرها مما يجدي على المعركة. فجعلت وفود المجاهدين تتدفق على المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام من كل صوب أي من كل جهة. فلما تكاملت أخذ الفاروق رضي الله عنه يستشير أصحاب الحل والعقد، يعني أهل الشورى وذو الرأي والمكانة، في من يوليه على الجيش الكبير ويسلم إليه قيادة. فقالوا بلسان واحد الأسد عادية سعد بن أبي وقاص. فاستدعاه عمر رضي الله عنه وعقد له لواء الجيش، أي جعله أميرا على الجيش. ولما هم الجيش الكبير بأن يفصل عن المدينة، أي بأن ينقطع المدينة ويخرج عن المدينة، وقف عمر بن الخطاب يودعه ويوصي قائده فقال يا سعد لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، فإن الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئ ولكنه يمحو السيئة بالحسنة. يا سعد إن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا الطاعة، وهذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أنه لو كان الإنسان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم ولم يطع الله لم يغن عنه ذلك شيئا، وإلا كان أغنى النسب، كان أغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أو عن أمه شيئا. لكن الله تعالى قال له أكفاره خير من أولئكم، أي الكفر واحد سواء كان قريبا أو بعيدا. يا سعد إن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا الطاعة، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، أي الناس عند الله تعالى سواء، الله ربهم وهم عباد يتفاضلون بالتقوى ويدركون ما عند الله بالطاعة. ف فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه فالتزمه، فإنه الأمر، أي فإنه الأمر الذي يجب إنفاذه. ومضى الجيش المبارك وفيه 99 بدريا، أي من شهد غزوة بدر، و310 ممن كانت له صحبة فيما بين بيعة الرضوان فما فوق ذلك، و300 ممن شهدوا فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، و700 من أبناء الصحابة. مضى سعد وعسكر بجيشه في القادسية. أتدرون ما القادسية؟ القادسية موضع يبعد عن الكوفة في العراق 15 فرسخا، وقعت فيها المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس 16 للهجرة، وانتصر فيها المسلمون نصرا كبيرا لم تقم بعدها للفرس قائمة. أيها الإخوة المؤمنون، مضى سعد وعسكر لجيشه في القادسية، ولما كان يوم الهرير، أتدرون لما سمي بيوم الهرير؟ يوم الهرير اليوم الأخير من أيام القادسية، وسمي كذلك لأنه لم يكن يسمع للجند أصوات إلا الهرير من شدة القتال. فلما كان يوم الهرير عزم المسلمون على أن يجعلوها القاضية، فأحاطوا بعدوهم إحاطة القيد بالمعصم، ونفذوا إلى صفوفه من كل صوب مهللين لا إله إلا الله، مكبرين الله أكبر الله أكبر. فإذا رأس رستم قائد جيش الفرس مرفوع على رماح المسلمين، وإذا بالرعب والهلع يدبان في قلوب أعداء الله، حتى كان المسلم يشير إلى الفارسي فيأتيه فيقتله، وربما قتله بسلاحه، أي بعد أن يأخذه منه. أما الغنائم فحدث عنها ولا حرج، وأما القتلى أي من الأعداء فيكفيك أن تعلم أن الذين قضوا غرقا أي ماتوا بالغرق فحسب قد بلغوا 30,000 من الأعداء. أيها الإخوة المؤمنون، عمر سعد طويلا وأفاء الله عليه من المال الشيء الكثير، وبالتالي عندما أراد أن يوصي بأكثر من الثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، الثلث والثلث كثير، فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم، أي تتركهم عالة يتكففون الناس. قد عمر سعد طويلة وأفاء الله عليه من المال الشيء الكثير، لكنه حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية قديمة وقال: كفنوني بها، فإني لقيت بها المشركين يوم بدر، وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل أيضا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.